بصيد أو كلب ماشية فإنه ينفص من أجله كل يوم قيراطان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
لكن بالنسبة للقواعد العربية هل عندكم أصح؟ إيه نعم، لأنه يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا يتعين النصب، لهذا الشف اللي بعده أو كلب ماشية منصوبة. نعم ها، ما له وجه، ما له وجه، ما له وجه الله. ولهذا الظاهر من النسخ خطأ عندي أنا، أو إلا كلبا ضاريا صح، يقول عليه صح، ما تكلم عليه بالشرح. اللي عندنا كلبا ضاريا النسخة الثانية ها؟ الشقوط ها؟ إذا ما ذكر إلا كلبا ضاريا ها؟ نعم، لكن ما ذكر، هل ذكر كلبا ضاريا؟ ما ذكر. شو هو هذا اللي قرأ خالد قبلها؟ ماذا يقول؟ هذا هو الاستعارة. نعم.
قال ضرع الصيد ضراوة أي تعود ذلك واستمر عليه، وضرع الكلب وضرار صاحبه أي عوده وضرار الصيد، والجمع ضرار، وإما للتناسب للنبض ماشية مثل لا دغيت ولا تليت، والأصل التلوت، والرواية الثانية فيها حتى تقديره تقديره أو كلبا ضاريا، ووقع في الرواية الثانية
هو الأقرب للغة العربية إلا كلبا ضاريا أو إلا كلب ضار. نعم نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب مشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان.
طيب إذن هذا الباب يدل على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب. وجه الدلالة نقص الأجر من أجله وثوابه، ونقص الأجر كحصول العقوبة، بل هو عقوبة في الحقيقة، لأن الإنسان إما أن يعاقب أو يحرم من الثواب، فدل هذا على أن اقتناء الكلاب محرم، وبهذا نعرف سفه أولئك القوم الذين يقلدون الكفار في اقتناء الكلاب بدون حاجة، ولكن كأنهم يظنون أن هؤلاء إنما صنعوا الطائرات والقنابل لأنهم كانوا يقتنون الكلاب، فصاروا يذهبون مذهبهم، ولم يعلموا أن النفوس الخبيثة تهيأ لها الأجساد الخبيثة، فالكلب أخبث الحيوانات لأن نجاسته لا تطهر إلا بسبع صلات ثياب التراب. ولما كانت أنفس هؤلاء القوم خبيثة صارت تألف الخبيث، وهذا مصداق قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. لهذا نقول ينبغي لنا نحن طلبة العلم إذا علمنا أن أحدا من الناس اقتنى كلبا لغير حاجة أن ننبهه بأن هذا حرام، وإذا كان كل يوم ينقص من أجله قيراطان والسنة 354 يوما، كم ينقص بالسنة؟ 708 أيام أو 8 قراريط، 708 قراريط كل سنة. وما القراط؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من تبع جنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن تبع حتى تدفن فله قراطان، قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد، فكل يوم ينقص من أجله كالجبلين العظيمين، وهذه عقوبة عظيمة والعياذ بالله. فحاصل أن هذا يدل على تحريم ادخال الكلاب أو اقتناء الكلاب، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة في الماشية والصيد، بقي واحد الحر، وهل يقاس عليها ما أشبهها من كونها تحرس البيوت عن اللصوص أو عن السباع التي تهاجم البيوت؟ الجواب نقول نعم، نعم يقاس عليها ذلك، لأن الشارع إذا أجاز اقتناء الكلاب لحراسة الحرث، فجواز اقتناء لحراسة البيوت من باب أولى، لأن المحافظة على البيوت التي بها النساء والصبيان أولى من المحافظة على الزروع وشبهها، مع أن كلب الصيد ليس فيه حراسة، كلب الصيد ليس فيه إلا حصول مصلحة فقط، أليس كذلك؟ وهو الاصطياد فقط، وما ذلك باع الشارع. نعم. هذا البيان كما قال المؤلف إذا أكل الكلب يعني فإنه لم يأكل، ولكن كأن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم، فقال باب إذا أكل الكلب فما الحكم؟ والجواب أن الرسول بين الحكم عليه الصلاة والسلام، قال لا تأكل، وبين العلة فقال إني أخاف أنما أمسك على نفسي. ثم ساق الآية يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين إلى آخر. لو نظرنا إلى صيغة السؤال ماذا أحل لهم لوجدناه عاما في كل شيء، ولكنه عام أريد به الخاص، المراد ماذا أحل لهم من الأكل، لأن الآية بعد قول حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره في سورة المائدة، فالمعنى ماذا أحل لهم من الأكل أو من المأكولات أو من الطعام. قال قل أحل لكم الطيبات، الطيبات تشمل كل ما طاب، وضدها الخبائث فالخبائث محرمة، وما علمتم من الجوارح مكلبين إلى آخره. قوله وما علمتم هذه لا بد أن يكون أن تكون على تقدير مضاف، لأنه ليس المحلل ما علمنا، بل صيد ما علمنا. ولهذا نقول وما علمتم أي وصيد ما علمتم، هذا إن جعلناها معطوفة على الطيبات. أما إذا جعلناها مستأنفة وقلنا ما اسم شرط جازم وما علمتم من الجواهر من الكلمين تعلمونها مما علمكم الله فكلوا، فالأمر لا يحتاج إلى تقدير. يكون معنى الآية وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكنا عليكم، وليس في الآية التقدير. وحينئذ تكون الواو استئنافية وليست عاطفة. وقول من الجوارح من الجوارح، الجوارح الكواسل التي يكسب مثل الكلاب والصقور ونحوها. وقول مكلبين أي مغرين، مغرين، وهذا معناه أن ترسلهن. وقوله تعلمونهن ما علمكم الله فيه احتراز عجيب، لما قال تعلمونهن وكان يخشى أن يغتر الإنسان بنفسه ويكون العلم من عنده، قال مما علمكم الله، فليس العلم الذي تعلمونهن الذي تعلمونه هذه البهائم ليس من عندكم، ولكن من الله، هو الذي ألهمكم وألهم هذه البهائم الجوارح. فكلوا مما أمسكنا عليكم، سبق أن المراد مما أمسكنا لكم، لكنه ضم من الإمساك بمعنى الضم أو نحو مما يعد بعلى. وقوله نعم إذا قول سلوا الحساب فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، بأن تقولوا عند إرسال هذه الجارحة بسم الله واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب، اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أنكم ملاقوه وأنه سيحاسبكم على ما عملتم إن الله سريع الحساب. وقال ابن عباس إذا أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه، أفسده يعني جعله حراما في أكله فلا تأكل. والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله، فإيش تضرب وتعلم حتى يترك، أصبر خلينا نكمل الأثار دي، حتى يترك. قال وكرهه ابن عمر، كرهه أي كره ما أكله الكلب أو ما أكل منه. والكراهة في عرف السلف بالتحريم، إذا جاءت الكراهة في القرآن والسنة ولسان الصحابة فهي للتحريم، كما قال الله تعالى بعد أن ذكر الشرك والعقوق وغيرها من المحرمات، قال كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروها. وتقسيم المكروه أو وجعل المكروه هو الذي ينهى عنه لا على وجه الإنسان بالترك، هذا اصطلاح للفقهاء رحمهم الله. وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل، هذا صحيح، لأن الرسول إنما منع فيما إذا أكل. طيب ثم ذكر المؤلف حديث علي بن حاتم وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف إنما أمسكه على نفسه. قوله فإني أخاف يعني أتوقع وأظن أنه إنما أمسك على نفسه فلا تأكل، لأن الله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم. نعم. خالد.
اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسك. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن أبي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيقتفز أثر اليومين والثلاثة.
نعم.
إيه.
عندنا نسختين، فيقتفز، وفي لواء وفي لفظ سبع، فيقتفي نسخة. طيب ما يخالف المعنى واحد. نعم.
ثم يجده ميتا وفيه سامه قال: يأكل إن شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كلها ألفاظ مختلفة في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه، وهذا الثاني الأخير الذي قرأنا اليوم فيه فائدة، وهو قوله: إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها. فإنه يدل لو كانت الكلاب قد ذكر اسم الله عليها فإنه يؤكل الصيد. واضح؟ يعني مثل زيد أرسل كلبه، وعمر أرسل كلبه، وخالد أرسل كلبه، والتقت الكلاب على صيد، فإن هذا الصيد يحل لأنها كلها ذكر اسم الله عليها. ولكن لمن يكون هذا الصيد؟ هل نقول لصاحب الكلب الذي هو بفمه؟ لأن هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. أما إذا رأينا هذه الكلاب تصيده جميعا سويا فإن أصحابها يملكونه شركاء، لأن هذه صادف لهم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه إذا غاب يوما أو يومين ولم يجد فيه إلا أثر سهمه فإنه يكون حلالا. بناء على أي شيء؟ بناء على الظاهر، لأن الظاهر أنه لم يمت إلا بهذا السبب. وإن كان في احتمال أنه مات بغيره، لكن هذا هو الظاهر. وهذا نستفيد منه فائدة أيضا، وهو: ما لو كان الطفل عند أمه نائما وهو مريض، ولما أصبحت إذا هو ميت يحتمل أنه مات بانقلابها عليه، ويحتمل أنه مات من المرض الذي أصابه، فيحمل إيش؟ يحمل على المرض الذي أصابه، ويقال لأم اطمئني فإنه قد يموت بهذا المرض. ما دام عندنا شيء ظاهر فليكن الحكم عليه. طيب، إذا لم يكن به مرض ووجدته ميتا إلى جانبها وقالت يحتمل أنها انقلبت عليه وقتلته، فيقال لا شيء عليها أيضا، لأن الأصل براءة الذمة وعدم القتل، والموت حال النوم كثير، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي توفاها وفاة النوم، يرسلها إلى أجل مسمى. هنا.
إذا وجد معه الصيد كلبا آخر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عبد بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. فقال لا تأكل، فإنما سميت على كلبه ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت لحده فقال إذا أصبت لعرضه فقتل فإنه وقيل فلا تأكل.
وهذه الأحاديث كما ترون أيضا كلها فيها اشتراط التسمية، أن يسمي الله وهي شرط، والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. فإذا أرسل سهمه أو أرسل كلبه ونسي أن يسمي وقتل فإن الصيد لا يحل ولو كان ناسيا، لكنه لا يأثم لأنه ناسي. وأما إذا كان متعمدا ترك التسمية فإنه يأثم لأنه ترك الأمر الواجب، فإن الله أوجب أن يسمي على الصيد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن فيه إضاعة للمال وإضاعة للوقت والعمل، فصار الذي يدع التسمية إن كان عالما ذاكرا فهو آثم والذبيحة لا تحل أو الصيد لا يحل، وإن كان جاهلا أو ناسيا فهو غير آثم ولكن الصيد لا يحل. لماذا؟ أولا لأن المعروف من القواعد الشرعية أن الشروط لا تسقط بالنسيان، وهذا شرط. وثانيا لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يفصل، ما قال إلا ما ترك سهوا، فلما لم يستثني علم أنها لا تحل. فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قلنا انتفاء المؤاخذة لا يستلزم انتفاء الحكم، فهذا الذي صاد وترك التسمية ناسيا أو جاهلا ليس عليه إثم بلا شك، لكن الحكم الذي شرط له تقدم التسمية لا يثبت إذا لم تثبت التسمية. ونظير ذلك لو صلى الإنسان بغير وضوء ناسي، صلى بغير وضوء ناسي فليس عليه إثم ولكن صلاته غير صحيحة، لا بد أن يعيدها لأن الطهارة من الحدث شرط. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا ولا جهلا ولا عمدا، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وهو الذي تدل عليه النصوص أنه لا يحل الصيد سهوا ولا عمدا. وأما الذبيحة ما أدري المؤلف يذكرها ولا لا. نعم استطعتي؟ طيب إن شاء الله. طيب نعم
إذا خرج وقت الصلاة يعني ونسي أنه ما توضع يعني ما ذكر إلا من خرج وقت الصلاة.
نعم يصليها صليها. نعم شاك إيه نعم كل هذه قضايا أحيان واحد يسأل عن كلبه ما عنده إلا كلب، لكن الآية وما علمتم من الجوارح أي الكواسب عامة تشمل كل ما يكسب. واضح مش كيف تيس يصيد؟
لا
يا أخي الله هذه ما هذه تصيد السيول عندها عدو معروف أن تصيد ما هي تنطح تنطح وياها ها؟ لا هو لو وجد تيس صيد لو كان عندها الأخشاكل من التيوس التي تصيد
بعضهم
واحد منهم يموت. ما يعرف الا يمكن لو ند التيس يكون حكم الصيد. اي نعم خلاص انتهى. كل ما يمكن ان يصاد بها الايه عامه. وما علمتم من الجوارح, جوارح عامه, الجوارح جمع جارحه, يعني يشمل كل كاس. نعم ما تدري على كل حال ما ندري. احنا الان نسوي القاعده هذه والتطبيق ترى اظنها ضاعت المساله. طيب
باب ما جاء في الفصيل. حدثني محمد قال اخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انا قوم نتقيد بهذه الكلاب, فقال اذا ارسلت كلابك المعلمه وذكرت اسم الله فقل مما امسكنا عليك الا ان ياكل الكلب فلا تاكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلب مع من غيرها فلا تاكل. حدثنا ابو عاصم عن حيوه بن شريح وحدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا سلامه بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوه بن شريح قال سمعت ربيعه بن يزيد بن دمشقي قال اخبرني ابو ادريس عائد الله قال سمعت ابا ثعلبه الخشني رضي الله عنه يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب ناكل في انيتهم وارض صيد اصيد بقوسي واصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما فاخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال اما ما ذكرت انك بارض قوم اهل الكتاب تأكل في أنيتهم فإن وجدتم غير أنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وإنما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت لقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت لكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت لكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فقط. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انتجنا ارنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى نوجوا فسعيت عليها حتى اخذتها فجئت بها الى ابي طلحه فبعت الى النبي صلى الله عليه وسلم بملكها وفخذها فقبلت فقبل.
نسختان
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى ابي قتاده عن ابي قتاده انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكه تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فراى حماره وحشيه فاستوى على فرسه ثم سال اصحابه اي يناولوه صوتا فابوا فسالهم رمحه فابوا فاخذهم ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله إلا أنه قال هل معكم من لحم شيء.
هذا والذي قبله فيه دليل على جواز التصيد وأن الإنسان له أن يطلب الصيد, يعني لا لهوا ولكن ليأكله أو يبيعه. أما الصيد لهوا فإنه منهي عنه وربما يعاقب الإنسان عليه لا سيما إذا كان يستلزم إفساد زروع الناس والدخول في حيطانهم وما أشبه ذلك. وفي هذا أيضا دليل على حل الأرنب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وأكل ما قدم إليه منها هدية. وفي حديث أبي قتادة ما سبق من أن الإنسان إذا قتل صيدا وهو محل جاز للمحرمين أن يأكلوا منه. جاز للمحرمين أن يأكلوا منه ما لم يكن صاده ما لم يكن صاده لهم فإنه لا يحل لهم أكله. بدليل حديث الصعب بن جثام رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل وقال إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم. نعم العلماء يقولون ان الطيور لا بأس ان تأكل الطيور نهب الكلاب والنمور شبهها، وعلّلوا ذلك بان الطير لا يمكن ان يقتل الا بأكل، فاذا كان لا يمكن فهو يدخل تحت قوله وما علمتم، اذا كان يأكل مع التعليم دخل في هذا. نعم اخذنا ثلاثة.
باب التصيد على الجبال. حدثنا احمد سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدثه عن نافع مولى ابي قتاده وابي صالح مولى الحؤمه قال سمعت ابا قتاده قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكه والمدينه وهم محرمون وانا رجل حلما على فرس وكنت رقاء على الجبال فبينا انا على ذلك إذ رأيت الناس متشوتين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت فقلت لهم ناولوني صوتي فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم كونوا فاحتملوا قالوا لا نمسته فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحملته فقال لي أبقي معكم شيء منه قلت نعم فقال خذوا فهو طعم أطعمكموه الله.
الله أكبر. رضي الله عن الصحابة. شوفوا الورع أولا لما سألهم هل هو حمار وحش قالوا نعم هم قالوا لا ندري طيب قالوا لا ندري هذا واحد. ثاني لما قال هو حمار وحش قالوا هو ما رأيت ولم يقولوا حمار وحش هو ما رأيت صح، لكن بقينا قولهم لا ندري إن حملناها على ظاهرها فإنه يدل على أنهم حقيقة لا يدرون رأوا شبحا ولا دون ما هو، وإن كانوا يدرون ما هو فيبقى عندنا إشكال كيف قالوا لا ندري وهم يدرون. فنقول إن صح أو إن ثبت أنهم كانوا يدرون فيكون قولهم من باب لا ندري من باب التأويل، ولعلهم تأولوا شيئا فقالوا مثلا لا ندري هل يحل لنا أن نخطرك أم لا أو ما أشبه ذلك مما يريدونه، ولكن ليس لنا إلا الظاهر. نقول إنهم لم يدروا عنه، لا يدروا عنه ولا 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 بس. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجوز للمحرم أن يدل على الصيد ولا أن يعين عليه، وهو كذلك لأن الدلالة عليه والإعانة نوع من المشاركة في قتله. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وفيها أيضا من براء الصحابة في هذا الحديث أنه بعد أن قتله وطلب منهم حمله لم يحملوه حتى ذهب هو وحمله إليه. وفيها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينسب الأشياء إلى الله عز وجل ليجعل الناس مرتبطين بالله، حيث قال طعم أطعمكم الله. وهكذا ينبغي الإنسان أن يربي الناس على صلتهم بالله عز وجل دائما، بحيث ينسب الأشياء كلها إلى الله حتى يربط الناس بربهم، خلافا لما يفعله الناس الذين لا يعرفون ربهم ولا يقدرون حق قدره ينسبون الأشياء إلى أسبابها متناسين الله عز وجل، فيقول مثلا بواسطة الضغط الجوي سوف يحدث أمطار عظيمة مثلا أو ما أشبه ذلك، وينسبونها للضغوط الجوية وللرياح وما أشبه هذا. وهذا لا شك أن له أثرا وسبب وأنه سبب، لكن ينبغي أن يجعل الناس مربوطين بالله عز وجل. نعم نعم. طيب عبد الله
شروط التعليم.
نعم
عدلتم يا شيخنا، كيف أن تقول من زجر إلى زجر ثم قلت أن يقف إلى زجر؟
نعم.
هل بين عبارتين ثلاثة؟
إيه، لأنه قد يكون ينزجر في العجم، فإذا قلت أن يقف إذا دعي زال الأشكال. أي نعم نعم.
باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر، وقال عمر صيده ما أصيد وطعامه ما رمى به، وقال أبو بكر الطاطي حلال.
إيش صيده؟
وقال عمر صيده ما
لا قبل باب قول تعالى
باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر، وقال عمر صيده مصطيدة وطعامه ما رمى به، وقال أبو بكر الطاطي حلال، وقال أبو بكر الطاطي حلال، وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله، وقال شريح صاحب النبي صلى
الله عليه وسلم. عندكم بفتح الجيم والجري في نصها الجريت. نعم.
والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله، وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح، وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه، وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل
أصيد بحر هو
أصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح دجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء، وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضطابع لأطعمتهم، ولم ير الحسن بالسحفات بأسا، وقال ابن عباس كل من صيد البحر نصرانيا أو يهودي أو مجوسي، وقال أبو الدرداء في مولي
كيف كل من صيد البحر نصران أو يهودي أو مجوسي؟ ما هو الصيد يعني؟ نعم. عندكم أنصادة؟ يمكن نسخة. إيه صح نسخة. نعم. إيه نعم. وقال أبو الدرداء.
وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس. حدثنا
مسدد قال حدثنا يحيى. طيب هذه الآثار التي ذكرها المؤلف كلها تدل على أن صيد البحر حلال، سواء كان حيا أو ميتا، فما لفظه البحر ورمى به من الحوت الميت فهو حلال، وما صدناه نحن فهو حرام فهو حلال أيضا. وابن عباس رضي الله عنه يقول إلا ما قدرت منها، يعني الذي تستقدره بنفسك لا ينبغي أن تأكله، ولكنه ليس بحرام، لكن كون الإنسان يكره نفسه على شيء تستقدره هذا ضار حتى من حيث الصحة وليس من حيث الحكم الشرعي، ولا يستثنى منه شيء على قول الراجح لعموم قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد مفرد مضاف إلى معرفة فيكون مفيدا للعموم. وأما المري فليتكم تعطونا تفسيره. أصبر يا خم عندي.
وقال أبو الدرداء هو أمر مالك عن طريق المري بضمه مسكون الراء بعدها تحرير وفي النهاية تشكيك الراء، ولكن جزم النووي بالأول، ونقل الجواليقي في لحن العامة أنهم يحركون الراء والأصل السكون، والذي في القاموس التشكيك، وعبارته والمر والمر كدري أدامة إدام كالكامخ وفي الصحاح
إيش
إدام
كالكامخ عندك كالكامخ نعم
وفي الصحاح والمري الذي يقتدم به كأنه منسوبا إلى المرارة والعامة وخففه قال وأنشدني أبو الغوث وأم مطوايا لباقية وعندها المري والكامخ انتهى والمري هو أن يجعل في الخمر الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر فيغلب السمك بما أضيف إليه على براوة الخمر ويزيل ما فيه من الشدة مع تأثير الشمس لتقليله والقبض منه هضم الطعام وربما يزاد فيه ما فيه حراقة ليزيل في جلاء المعدة واستبعاد الطعام بحراقته وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلونه وهو رأي من يجوز تقليل الخمر وهو قول جماعة واحتج له أبو الدرداء بقوله
ذبح
الخمر
النينان والشمس واضح الآن هذا إدام الخمر خمر يوضع فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس وتزول شدة الخمر يعني فلا يسكر بما خلط معه بما خلط معه ثم يعتدمون به وعلى هذا فالخل الموجود في السوق الآن حلال سواء خلل قبل أن يكون خمرا أو بعد أن يكون خمرا أما إذا خلل قبل أن يكون خمرا فالمسألة ما فيها إشكال وأظنها إجماعا أنه إذا وضع في العصير أو شبهه مما يتخمر لو بقي إذا وضع فيه ما يخلله ويمنع من تخمره فهذا جائز لا أشكال فيه لكن إذا صار خمرا فهل يجوز أن نخلله هذا محل الخلاف بين العلماء منهم من قال لا يجوز وهو الذي عليه الجمهور واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا قال لا فهذا يدل على أنه لا يجوز تخليل الخمر والحديث في صحته وفي دلالته شيء من النظر ومنهم من قال بالجواز إن كان الذي خلله ممن يرى إباحة الخمر مثل النصارى واليهود قالوا فإذا خللوه وباعوه علينا مخللا فإنه يحل لنا لأنه خلل على وجه مباح ولا حرام على وجه مباح يعني هم يباح لهم ذلك وجاءنا وهو طيب ليس به إسكار ومنهم من قال يجوز مطلقا تخليل الخمر يجوز مطلقا ولكن بشرط أن يضاف إليه شيء لا أن ينتظر حتى يتخلل لا ينتظر حتى يتخلل وهذا هو ظاهر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه إذا خلط مع الخمر ما يزيل شدته حتى يزول إسكاره فذلك جائز سواء وضعنا حيتانا أو وملحا أو غير ذلك قالوا والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا زال الإسكار الذي هو سبب التحريم زال التحريم والنبي عليه الصلاة والسلام من صح حديث أنس إنما منع من ذلك خوفا من أن يتعجل الإنسان فيشرب الخمر قبل أن يتيقن تخلله قبل أن يتيقن تخلله ولا شك أن الوراء تجنب هذا الشيء لا سيما في زمن كزمننا هذا فإنه يخشى أن يتناوله الإنسان وإن كان مسكرا يخشى من ذلك. فإذا أفتي الناس بالمنع من هذا مطلقا إلا ما وردنا مخللا فهذا لا بأس به، ما وردنا مخللا فلا نسأل هل خلل قبل أن يتخمر أو بعد، فلنا أن نستعمله ولا حرج علينا فيه.
حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخرق وامر ابو عبيده فجوعنا جوعا شديدا فالقى البحر قوتا ميتا لم يرى مثله، يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر، فاكل ابو عبيده عظما من نظامه فمر الراكب تحته. حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب واميرنا ابو عبيده نرصد عيرا لقريش، فاصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخرق فسمي جيش الخرق، وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فاكلنا نصف شهر وادعنا بودكه.
كم هم؟
واميرنا ابو عبيده نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخرق فسمي جيش الخرق، وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر وادعنا بودكه.
كم هم؟ كم هم؟ 300 أكلوا من هذا نصف شهر وهم جياع. الله أكبر، سبحان الله. كمل.
وادعنا بودكه حتى صلحت أجسامنا، قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته، وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر ثم نواه أبو عبيدة.
الله أكبر. الشاهد من هذا الحديث أنهم أكلوا الحوت الذي لفظه البحر مع أنه كان ميتا، لأنه كان ميتا. وفيه أيضا دليل على جواز أكل الإنسان للشجر وشبهه إذا جاع، بشرط أن لا يكون هذا الشجر ساما، فإن كان ساما فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز التداوي بالسم وشبهه. نعم. إذا حلف أنه ما يأكل شيء ثم خلط هذا الشيء بشيء آخر واستهلك ولم يظهر له أثر وأكل من هذا الشيء المخلوط فلا شيء عليه. نعم عبد الله.
الشيخ مر علينا بأن الذبائح أهل الكتاب يعني يجوز علينا أكله.
نعم.
وهنا في باب صيد البحر يقول ابن عباس كل من صيد البحر وإن صار نصراني أو يهودي أو مجوسي.
نعم.
ويوجد هناك بعض الحيوان البحري تصبح إذا أخرجته من البحر لازم أن تصبح، وهل إذا ذبه المجوسي هذا يجوز علينا أن نأكل؟
أي نعم، لأنه لا يشترط له الذكاء.
يا شيخ المجوسي هو الذي يصبح.
إيه لكن هذا الذبح مو شرط، يعني لو ترك حتى ما في حل.
إذا قول الشرعي صاحب النبي يقول كل شيء في البحر مسبوحا.
إيه؟
يعني الأصل هذا هو
زبها
يعني.
لا يعني معناه أن كل شيء في البحر وإن مات فهو مثل المذبوح، في منزلة المذبوح.
لكن يا شيخ الحيوان هذا ليس بميت، هو أخرجه حي.
إيه نعم نعم، لو تركه حتى يموت وأكله حل ما هو شرط أن يذكيه. الذكاء شرط في حيوان البحر فقط، البر فقط، أما حيوان البحر فلا. ولهذا يصطادون السمك، لأن نشوفهم يصطادون بالشبكة ويضعونه على القارب يبقى نعم يبقى يلبر. نعم. الضفدع على كما ترى يرون من صيد البحر. نعم حسين. إيه هذا قبل أن يجي في العنبر، يعني بدأوا ينحرون من إبلهم ولكنه أبو عبيدة نهاهم، فلما نهاهم وصلت بهم حالنا إلى أن يأكلوا الخبر. نعم.
باب أكل الدواب.
نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد. قال سفيان وأبو عوان وإسرائيل عن أبي يعقوب عن ابن أبي أوفى 7 غزوات
يعني بدون شك يأكلون الجراد، لكن كيف يأكل الجراد؟ الجراد لا يشترط له ذكاة، لا يشترط له ذكاة، لأن المقصود من الذكاة إنهار الدم، والجراد ليس فيه دم، ولهذا لو وجدته ميتا جاز لك أكله، ولكن كيف يذكى؟ نقول يشوى شيئا، يشوى شيئا أو يجعل في ماء فاير، يجعل في ماء فاير ويؤكل. ها؟ في اللاجن ويموت ماء التنور الحار
مع بعد
أن لا الثلاجة الظاهر انه تؤلمه تعذبه في الموت لكن في الماء الحار يعني يموت سريعا ولا بد من ماء حار يغلي بقوة ما تخليه في ماء حار يتعذب في الموت اما مسألة الثلاجة والفريزر فالظاهر يتعذب لا قطع الرأس ما هو بارد وش تقطع الرأس وش بيخرج اذا قطعت الرأس ما في دم لا لا لو تقطع رأسه ما مات اقطع رأسه من اليوم تجي باكر وهو يتحرك ما يموت ها لا لا قص حتى الأخ محمد مثلا كمية افرض انها غير واردة لما انها واردة هي لكن لو قطعت رأسه ما يموت ابدا يبقى ما دام فيه لين ورطوبة فوق حج لو ما له رأس فإذا يبس مات لا ما يجوز عليه إذا قتلتم فأحسن قتلة وإذا ذبحتم فأحسن ذبحة
باب رعاية المجوس والميتة حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد دمشقي قال حدثني أبو جليس القولاني قال حدثني أبو ثعلبة القشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب معلم وبكلب الذي ليس بمعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما رفضت أنك لأرض أهل الكتاب فلا تأكل في أنيتهم إلا أن لا تجدوا غدا فإن لم تجدوا غدا فاغسلوها وكلوا فيها وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فقل حدثني وكيع بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران قالوا لحوم الحمر الإنسية قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أو ذاك الشاهد من هذا قوله ونغسلها فقال أو ذاك وفيه دليل على تحريم الحمر الإنسية ودليل على جواز التعزير وجواز التنازل عن التعزير التعزير لأنه قال بالأول اكسر الآن ووجه كون هذا تعزيرا أن في كسرها إتلافا لها مع أنه يمكن تفادي هذه المفسدة بماذا؟ بالغسل ففيه دليل على جواز التعزير بإتلاف المال وهو الصحيح أنه يجوز التعزير بإتلاف المال كما يجوز بالضرب والحبس وما أشبه ذلك وفيه دليل أيضا على جواز الشفاعة في التعزير بخلاف الحد جواز الشفاعة في التعزير لأنه قيل أو نغسلها فقال أو اغسلوها أو قال أو ذاك ولو كان حدا ما جازت الشفاعة فيه ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة بن زيد لما شفع في المرأة في المخزومية، قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ وروى أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد راد الله في أمره. نعم. طيب، وفي هذا دليل على أن الأواني إذا جعل فيها شيء نجس فإنها تغسل، وهذا وجه الشاهد من الحديث لقول المؤلف آنية المجوس، لأن المجوس ممن لا تحل ذبيحتهم، فإذا طبخوا في الأواني صارت الأواني نجسة لأن ذبائحهم ميتة، فإذا كانت نجسة وجب أن تغسل وجوبا أن تغسل من أجل تطهيرها. نعم. من اللي ما سأل أول؟ نعم.
بالنسبة لجاب الجراد،
ها؟
الجراد في الأصل فيه كتاب العطرنة الشيخ عايض القرني،
نعم،
قال أن أكثر العلماء قالوا أن الأصل في الجراد أنه من البحر.
نعم. والله ما هو مهم معلوم، بعض العلماء قال أنه من البحر، أنه من يتولد من الزبد الذي يقذفه البحر، يتولد تولد مثل ما يتولد الذباب وغيره، وبعضهم قال نخرة حوت نخرة فخرج منها فيخرج من هذا الشيء. نعم. الله أعلم. أقول الله أعلم، الله أعلم به. نعم. ثلاثة.
ثلاثة.
إيه صحيح، هذا أظن مرون عن كعب الإفار. إيه نعم.
قال ابن عباس: من نسي فلا بأس، وقال الله تعالى: ولا تأكل.
ايش ايش
باب التسمية على الذبيحة؟
نعم.
ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس: من نسي فلا بأس، وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق والناس لا
يؤمنون
فاسقا. وقوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعمتموهم.
وإن أطعتموهم أطعتم،
وإن أطعتم إنكم لمشركون. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا.
قال المؤلف رحمه الله: باب التسمية على الذبيحة، وهناك قال الصيد والتسمية عليه. فظاهر صنيع المؤلف البخاري أنه يفرق بين الصيد وبين الذبيحة، وأنه يرى أن التسمية في الصيد لا تسقط سهوا ولا عمدا، وأما الذبيحة فتسقط سهوا. ولا شك أن التفريق ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه. هذا إذا جئنا من حيث الدليل. أما من حيث القياس والنظر فإننا نقول إذا عذرنا في الذبيحة فإننا في الصيد أولى منا بالعذر، لأن الصيد يأتي على عجلة وارتباك وخوف من أن يفوت الصيد، بخلاف الذبيحة. الذبيحة يذبحها الإنسان وهو متأني، والذبيحة بين يديه، ولا داعي للنسيان في الواقع. فنقول إذا كان الشارع لم يسقط تسمية نسيانا في الأشد والأعذر، فعدم إسقاطها في الأهون والأدون عذرا من باب أولى. ولهذا كان القول الصحيح بلا شك أنها لا تسقط سهوا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن كان ابن جرير رحمه الله ذكر إجماع العلماء على أنها تسقط سهوا في الذبيحة، ولكن ابن كثير رحمه الله تعقبه وقال هذا ليس بصحيح، فليس هناك إجماع. لكن ابن جرير رحمه الله لا يرى أن خلاف الواحد والاثنين خارق للإجماع، فلا يعتبر خلاف العالم والعالمين. ولكن هذا المسلك الذي سلكه ابن جرير رحمه الله مسلك ضعيف، لأنه إذا كان المخالف من علماء الاجتهاد، فكيف نقول إن علماء الأمة اجتمعوا أو أجمعوا مع وجود هذا المخالف؟ فظواهر الأدلة تدل على أن التسمية لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، لكن يسقط الإثم عمن؟ عن الساهي والجاهل. وسقوط الإثم لازم منه حل الذبيحة، والله عز وجل يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا عام، الخطاب موجه للآكلين لا للمسمين. ولهذا قول البخاري إن قوله وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا فيه نظر، فإن قوله وإنه لفسق يعود على الأكل لا يعود على ترك التسمية. البخاري رحمه الله يرى أن الضمير في إنه يعود على ترك التسمية، فيقول إن ترك التسمية فسق، ولا يتحقق الفسق إلا إذا كان متعمدا وصدق، غير متعمد لا يفسق لأنه معذور. لكن نحن نقول إنه عائد على أصل الحكم وهو قوله ولا تأكل، يعني فإن أكلكم فسق، فإن أكلكم فسق. فإن قال قائل ما تقولون في رجل ذبح بعيرا 5000 ريال ولم يسم، نقول له يجره للكلاب، يجره للكلاب لأنه ميت. فإن قال هذا إضاعة مال، والله عز وجل نهى عن إضاعة المال، قلنا لما لم يسمى الله عليها لم تكن مالا لأنها صارت ميتة خبيثة، والميتة الخبيثة ليست بمال، هي مال قبل أن تذبح على وجه لا تضاح به، فليس في هذا إضاعة مال، بل في هذا تنزه عن الخبائث، تنزه عن الخبائث. فإن قال قائل يلزمكم على هذا أن يختل اقتصاد الجزارين، لأنه ما أكثر ما ينسونه، وهذا يخل باقتصادهم، يمكن لا يربح 5000 في خلال نصف سنة، وأنتم تقولون الآن هذا الذبيح هذا البعير ميتة وخبيثة جرها للكلاب راح على 5000، كل 5 أشهر ما حصل بالشهر 1000 ريال، فهذا يضر اقتصاده. قلنا إذا قلنا له مرة اسحبها إلى الكلاب فلن ينسى أبدا التسمية، يمكن يسمي 10 مرات قبل إجراء السكين عليها، نعم لن ينسى. لكن إذا قلنا والله أنت ناسي ومعذور، المرة الثانية ينسى، أيضا ينسى، وتعود كل ذبائحه منسية الذكر، منسية الذكر. وما قول من يقول إنكم تضرون باقتصاد الجزارين إلا كقول من قال إنكم إذا قطعتم يد السارق أصبح نصف الشعب أشل، ما له اليد واحدة وهي اليدين بعد الباقية اليسرى، ضاعت الكتابة وضاعت الصناعة باليد اليمنى، لأن الكتابة غالبا باليد اليمنى والعمل. نقول أن تقطع سارق مرة واحدة ونضمن لك أن ينتهي عن السرقة 1000 سارق، وحينئذ يرتفع القطع عن الناس ولا لا؟ يرتفع القطع عن الناس ويرتفع السرقة. فهذه إيرادات إذا كلما تأملها الإنسان وجدها في غاية الضعف، وكل إيراد يرد على حكم ثابت في الشرع فأعلم أنه متحطم، لأنه يرد على إيش؟ على صخرة، وما هو إلا كما قال الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الوعل تعرفونه نوع من الضيبة له قرون، جعل أتى على صخرة من الصخرات وغضب عليها، سقط منها مثلا وغضب عليها فجعل ينطحها في قرون، وش اللي يصير؟ تكسر الصخر ولا قرون؟ القرون، ويمكن رأسه بعد من وراء القرون. المهم أن كل شيء يورد على حكم شرعي صحيح يثبت بالأدلة فأعلم أنه متحطم، ولكن يحتاج إلى فهم، لأنه قد يورد على شخص لا يستطيع التخلص فيقف حيران، وحينئذ تعمل الشبهة عملها. وأنا ثقيقة استفدت مضمون هذا القول من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في مقارعته لأهل البدع، ولغيرهم. ومر به كلام للقاضي أظنه أبي بكر، كان عند أحد الملوك وعنده رجل من النصارى، هذا الرجل النصراني فكر وش بيرمي هذه الشريعة بأي شيء. قال له النصراني: ما تقول فيما قيل عن زوجة نبيكم، يعني عائشة، الإفك وش تقول فيه؟ لأنه لو ثبت الإفك صار من أعظم القدح برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم. ليس قدح عائشة وغيرها من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كقدح امرأة من الناس، ولهذا الصحيح أن من قذف إحدى زوجات الرسول فهو كافر. لكن المهم قال هذا النصراني هذه الكلمة يعرض بفساد فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزهه الله من الفساد. قال والله سبحان الله عليه. قال والله هما امرأتان اتهمتا، أما إحداهما فكانت ذات زوج ولم تأتي بولد، وأما الأخرى فكانت غير مزوجة وأتت بولد. أي أعظم بالتهمة؟ الثانية من هي؟ مريم التي يقدسونها، أليس كذلك؟ فألقم النصراني حجرا، ما كان يظن أن الأمر سيكون هكذا. والحقيقة أن مثل هذا الشيء يعني أنا أرى أنه من أعظم ما يكون حجة للإنسان، مثل ما قالت الرافضة في أبي بكر وقتاله لأهل الردة وما حصل. شيخ الإسلام رحمه الله قال: أنتم إذا قلتم في أبي بكر هكذا، قال الناصبي في علي بن أبي طالب: وش اللي حصل في عهده؟ قتال بين المسلمين، ولم تحصل الفتوحات في عهده كما حصلت في عهد عمر وأبي بكر. فإذا أتيت بحجة تدمغ الخصم من قوله كان هذا أعظم من أن تأتي بحجة أخرى وإن كانت دليلا عليه. فالمهم يعني طال بنا البحث إلى خرج بنا البحث إلى هذه الشواهد. أقول إن الإنسان لا يورد إرادا على حكم شرعي ثابت إلا كان هذا الإراد متحطما على صخرة الشريعة، ولكنه يحتاج إلى فهم، وذكاء وعلم أيضا، يحتاج إلى علم. حتى الإنسان الذكي قال إذا لم يكن عنده علم ما يستطيع، لأن العلم مادة والذكاء خبرة. لو كان عند الإنسان خبرة ولا عنده مادة يستطيع يصنع دواء، أو عنده مادة لكن ما عنده خبرة ما يستطيع يصنع الدواء، ربما يحط دواء مع دواء إذا اجتمع هلك الإنسان. لكن إذا كان عنده خبرة ومادة فهذا يحصل به المقصود. نعم انت الوقت. طيب ثم قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أولياء الشياطين من هم؟ الكفار. كل كافر فهو ولي للشيطان عدو للرحمن. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فكل كافر فهو عدو لله ولي للشيطان. الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا المسلمين. كيف يجادلونهم؟ يقولون كيف تحرمون الميتة وقد قتلها الله، وأنتم لا تحرمون ما قتلتم. نعم، ولهذا قال الله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، الذكور والإناث. نعم، فلهذا هم يقولون كيف تحرمون الميتة وقد قتلها الله، ولا تحرمون المذكات وقد قتلتموها أنتم. فيجادلون بالباطل. قال الله تعالى: وإن أطعتموهم، يعني في تحريم ما أحل الله إنكم لمشركون، أو في تحريم ما حرم الله إنكم لمشركون. نعم.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن سعيد بن مسلوق عن عبايه بن رفاعه بن رافع عن جده رافع بن سليم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفه فاصاب الناس جوعا فاحفظنا ابلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات الناس فعجلوا فنصبوا الخدود فدفع اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالخدود فاخفي، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أواب الله، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. قال: وقال جدي: إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب، فقال: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وساخبركم عنه: اما السن عظم واما الظفر صمد الحبشه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فوائد كثيره، منها انه لا يجوز للجيش والجند أن يختصوا بشيء حتى يقسمه الإمام، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم. ومنها أن القسمة والتي يعادل فيها بالتقويم المالي ليست كالهدي والأضاحي، فهنا في باب القسمة عدل عشرة من الغنم ببعير، وأما في الأضاحي والهدي فسبعة تعدل بعيرا. ثم هذه المعادلة أيضا: ثم قسم فعدل عشرة، قد تختلف اختلاف الزمن، قد يكون في زمن تكون فيه الغنم غالية والإبل رخيصة فيكون خمسا من الغنم يعدل بعيرا، خمسة من الإبل تكون تعدل بعيرا، وقد يكون الأمر بالعكس فيكون بعير يساوي خمسة عشرة أو عشرين. المهم أنه في باب القسمة، أو أن باب القسمة ليس كباب الهدي والأضاحي. ومنها أيضا ومن فوائد هذا الحديث أن كل ما لا يقدر على ذبحه أو نحره فإنه يكون حكمه حكم الصيد، فلو ند بعير وعجزنا عنه ورميناه بسهم حتى عصرناه ومات فإنه يحل. وكذلك لو ندت شاة أو ما أشبه ذلك. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ندت عليكم فاصنعوا به هكذا. ومنها أيضا جواز الذبح بكل ما أنهر الدم من حديد وخشب وحجر وزجاج وغير ذلك إلا شيئين: السن والظفر. وظاهر الحديث لا فرق بين أن يكون السن متصلا أو بائنا، ولا بين أن يكون الظفر متصلا أو بائنا، لأن الحديث عام. وعلل ذلك بأن السن عظم والظفر مدى الحبشة. طيب، إذا قال قائل السن عظم، فما وجه العلة أو فما هي الحكمة في منع التذكية بالعظام؟ قال العلماء: الحكمة من ذلك إن خصصنا الحكم بالعظم، فالحكمة من ذلك أن الإنسان لو اتخذ أسنانه مدن لكان يشبه السباع التي تقتل بالهنش، والإنسان لا ينبغي له أن يتشبه بالسباع. ولهذا لم يأتي تشبيه الإنسان بالسباع أو بالحيوان إلا في مقام الذم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والكلب والحمار كما مثل الله بهما في القرآن مثل بهما النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فقال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقال: في الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسبارا. إذن نقول: إن خصصنا الحكم بالسن، الحكمة إن لا إن خصصنا السن الحكم بالسن، الحكمة في ذلك لئلا يجعل الإنسان سنه آلة للذكاء فيشبه السباع. أما إذا قلنا بعموم الحكم وأنه يشمل كل عظم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما السن فعظم، ولم يقل أما السن فسن، وهذا يدل على أن العلة في المنع من التذكية بالسن هي أنه عظم. طيب، وإذا كان عظما؟ قال العلماء: إذا كان عظما فإما أن يكون عظم مذكات أو عظم غير مذكات. فإن كان عظم مذكات يعني مذبوحة بالطريقة الشرعية، فالحكمة من ذلك أنه إذا ذبح بالعظم لوثه بالدم النجس، والعظم المذكى يكون لحما للجن، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام للجن لما وفدوا عليه: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. كذا إبراهيم إذ السنة. طيب، تجدونها أوفر ما يكون عظما، فأنت إذا كان مذكى أفسدت اللحم عليه، وإن كان غير مذكى فهو عظم النجس، والنجس لا ينبغي أن يكون آلة للتطهير والتذكية، لأن هذا تضاد وتناقض. أعرفتم؟ فهمتم من ذلك الآن أن العلماء مختلفون: هل التذكية الممنوعة تختص بالسن أو تعم كل عظم؟ والمسألة فيها خلاف، فمنهم من يقول إنها تختص بالسن، ومنهم من عمم لعموم العلة. أرأيت لو قلت لك: أكرم زيدا لأنه طالب علم، هل إذا رأيت طالب علم سواه تكرمه؟ أكرم زيدا لأنه طالب علم، نعم تكرم كل طالب علم بناء على العلة. لكن لو قلت أكرم زيدا لأنه زيد ها؟ لا يعم. نعم. والصحيح والصحيح أن الحكم عام وأن جميع العظام لا تصح التذكية بها. طيب الظفر مدى الحبشة، مدى الحبشة. طيب مدى الحبشة أليسوا إنسان وبشرا، لماذا لا تصح التذكية بمداهم؟ قال ليس المعنى مدى الحبشة أنه مدى الحبشة، ولكن السن لأنه لا يذبح به إلا الحبشة. ما الظفر قصد؟ الظفر لا يذبح به إلا الحبشة، ولا ينبغي أن نتشبه بهم، لا ينبغي أن نتشبه بهم. وكانوا في ذلك الوقت كانوا كفارا، لم نسلم منهم إلا النجاشي، وأن كان معه نفر قليل الله أعلم. فصار المعنى ليس المعنى أنه مداهم، وأنهم لو اتخذوا سكاكين خاصة بهم من الحديد أو القصب فإننا لا نذكي بها، بل المعنى أنه لا يتخذ الظفر مدا إلا الحبشة، فلا ينبغي أن نتشبه بهم في ذلك. ولأننا لو أجزنا التذكية بالظفر لكان ذريعة إلى اتخاذ الناس أظفارا يجعلونها سكاكين مدى. يقول بدل ما أحمل السكين معي في المتاع وربما تشق المتاع أبقي الظفر حتى يكون كالحربة. والظفر كلما طال غلظ ودق حتى يكون كالحربة، لو تبقر به بطن البقرة شقة. فلذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن التذكية بهذا لهذا السبب. طيب ثم قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرطين، الشرط الأول انهار الدم، والشرط الثاني ايش؟ ذكر اسم الله. انهار الدم هل اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا زائدا على انهار الدم كقطع الحلقوم والمريء مثلا؟ لا، الحديث ما فيه اشتراط قطع الحلقوم والمريء، فيه انهار الدم. واذا نظرنا الى انهار الدم وجدنا انه لا يتم الا بقطع الوجهين، بقطع الوجهين. وما هو الوجهان يا احمد؟ الوالدان، الوريدان. والوريدان اين هما؟ اين محلهما؟ في الانسان وفي غير الانسان. ها؟ الناس ما يشوفون هم قم ولا ذكرها باللفظ؟ يعني العرقان المختلفان للحلقوم كذا، عرقان غليظان مختلفان للحلقوم محيطان به، هذان هما الوجهان. ولا يمكن انهار الدم على وجه الكمال الا بقطعهما. ولهذا روى ابو داود بسند فيه نظر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي يقطع تذبح، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، يعني الوجهين. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما يجب قطعه في الرقبة، فقال بعض العلماء لا بد من قطع الحلقوم والمري وإن لم يقطع الوجهان، وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء لا بد من قطع الوجهين وإن لم يقطع الحلقوم والمري، وهذا ظاهر السنة. وقال آخرون لا بد من قطع ثلاثة من الأربعة. وين الأربعة؟ عندنا وجهان وحلقوم ومري. فإذا قطع الوجهين والحلقوم أجزى، وإن قطع الحلقوم والمري وأحد الوجهين أجزى. وأظن فيه قولا رابعا وهو أنه لا بد من قطع الأربعة: الحلقوم والمري والوجهين. ولا شك أن هذا هو أتم الذبح، ولكن الكلام على المجزئ. والذي يتبين لي من السنة أن الواجب قطع الوجهين فقط. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لحل الأكل التسمية وقطع الوجهين وإنهار الدم، فإنه يدل على أن اختلاف الشرط يختلف به الحكم، وإذا فات الشرط أو إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فلو أن إنسانا نسل وخنق الشاة وسمى الله، أتجزئ؟ لا، نسي. الله يهدينا وياك. أين قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ في الإثم، المؤاخذة في الإثم. أما الصحة والفساد فهذا حكم وضعي ما هو جزائي. إذن لو أن إنسان نسي وخنقها أو صعقها بكهرباء وماتت مع تسميته عليها فإنها لا تحل. طيب لو أنه قطع الوجهين والحلقوم والمري ونسي أن يذكر اسم الله أيضا لا تحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا مثل هذا: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب لو أن إنسانا اصطاد عصفورا وبقره بظفره وأبان رأسه، هل يحل؟ ليش؟ عصفور، ها؟ نقول ليس السن والظفر، السن والظفر. وكانوا عن الصغار إذا اصطادوا عصفورا ويصطادونه أيضا بالنباط التي تشوي الخد، ورآه حيا لا يمكنه أن يبقى حتى يصل إلى البيت، بقره بظفره حتى يبين رأسه، أو قطعه بسنه حتى يبين رأسه. وكأن الأخ حجاج يشير إلى أنه يمغط رأسه حتى يبين. نعم، ما أدعى هذا السامع ولا تستمع أيضا؟ لا، إيه لا غلط. على كل حال كل هذا لا يجوز ولا يحل. ريشة كيف ريشة؟
ريشة من جانبه ودخلها بين الوريدين.
إيه ما تنهر هذا؟ لا، هي تنهر الدم.
لا تنهر.
يقول ياخذ شعره منه ريشه ويبطل الرقبه. هو الجلد
تدخل
من تحت
الوريدين.
اي ما ادري والله، نشوف. تحتاج الى تامل، ها؟ تبي تجربه وتبي تامل ايضا، هل تحل هذه؟ يعني وليكن غير العصفور، وليكن مثلا شات دخل فيها صيخ ثم لما دخل جلبه حتى تقطع، هل يحل هذا او لا بد من ان يجرح؟ نعم، هذه تحتاج إلى تأمل، نشوفها إن شاء الله تعالى بعد ما أتملها أحكم عليها. طيب وفي هذا الحديث فائدة، وهي أنه ينبغي تعليل الأحكام لا سيما التي تخفى حكمتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سأخبركم عن ذلك إلى آخر. أما السن فعظم. طيب وهنا عندنا إشكال في ليس السن والعظم أليس الظفر والسن اللي عندي يقول ليس الظفر والسن يمكن لفظ آخر إيه نعم هذا لفظ آخر إيه. طيب ليس السن والعظم ليس السن والظهر لماذا نصبنا السن يا مصطفى لماذا نصب السن ها مستثنى صح نعم نعم خبر ليش ايه وش تقولون ها اي ومعروف ان هذا على الاستثناء نصب على الاستثناء ولهذا اسم ليس هنا مستتر وجوبا ما يمكن يحضر ما يمكن يعني يظهر ابدا لتكون كانها صيغه استثناء نعم كيف كيف؟ نعم.